الخير وصباح السعادة والأمل لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الخميس، وفيها تتابعون برنامج مع المحافظين، تليها ركن المزارع، وأيضا نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم وفيها الراهن السياسي في السودان، من ثم نشرتنا الإخبارية الخاصة من السودان. كل هذا بعد الفاصل مستمعينا، فكونوا معنا. تابعونا الآن مستمعينا برنامجكم مع المحافظين.
برنامج مع المحافظين يأتي لكم من راديو تماز. برنامج مع المحافظين يجيب لكم الوضع، صوبات، العقاد والتنمية في كل مقاطعات بتاعت جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتاري البانو، محافظ قادة توريد كاونتي.
Ana isimi ya wanarabu wa lukati magisi wa gweri, muafisi ya mugata la fon, ishari gali seya.
Komisyona jima kujozik, ayur kaunti, wala yongle.
Isi bataya banka wideng, maapis da magata at maywut, apana alistate.
Ana isimi den, den ali wazul, ana muhafis, muhafis ya dalal si adye.
أنا محافظ بتاع مقاطعة مدري اسم بتاع مازريت فوزية إيمانويل من غرب استوائية.
اسم جسنتو ماتيو أمبورو محافظ مقاطعة دوال.
أنا دكتور جلوانيان محافظ محافظة ميانديب ولاية الوحدة.
مال محافظين
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع المحافظين. وفي برنامج مع المحافظين حيث نتجه شمالا لدولة جنوب السودان، حيث محافظة الرنغ، وفيها نفذت قيادة الفرقة الأولى بقوات دفاع جنوب السودان بمدينة الرنغ بولاية أعالي النيل بجنوب السودان يوم الأربعاء حملة للقبض على سيارات اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب بالسودان. وعرب عدد من أصحاب السيارات من اللاجئين السودانيين تحدثوا لراديو تمازج رفضوا ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، إنهم تفاجأوا بقوة من الجيش اقتادتهم إلى قيادة الفرقة الأولى بالرنغ وطلبت منهم تسليم السيارات والمفاتيح دون أن يوضحوا لهم الأسباب، ووضحوا أن سياراتهم تم حصرها وتسجيلها لدى الجهات المعنية وفقا للوائح ونظم حكومة جنوب السودان. وعبروا أصحاب السيارات عن استغرابهم من الخطوة التي أدخلت في نفوسهم حالة من الذعر بعد ما نجوا وأحثوا بالأمان في دولة جنوب السودان.
كانت الحقيقة العربية إجراءاتها كان كلها مكتملة حتى آخر مبارح أنا كنت مع سيارة الرائد بتاعت مرور قام قال لي خلاص انت اتحرز عربيتك كده لغايه مع الستيكر بتاعتك تجي تحت اي لحظه تعال مر علينا كل يوم يوم الثاني. حتى كلم افراد جنب التمثال بان يسمحوا لي العربيه دي يوم. فمبارح مريت عادي، الليله مشيت لين في المرور هناك قال لي الستيكر تعال لنا بعد الفطور. فقلت خلاص جيت راجع جنب التمثال لقيت هو من الجيش قاعدين قام وقفونا وقفنا. فحاولت أوضح لي ما أبغى يستجيبوا للكلام بتاعتي فحاولت أديهم الأوراق بتاعتي والمستندات برضو رفضوا يطلعوا على الورق بس إنه العربية ده إلا يمشي حوش بتاعت القيادة خلاص يمشي حوش بتاعت القيادة ممكن أوديه حوش المرور هناك أفضل لي، لا لا توديه حوش القيادة هناك. كلام الباقي الستيكر ده بيجيبه بركيبه على بكرة تنزل الستيكر. قالوا لا وديه بكرة تنجبت الستيكر حتى نتعالجه هناك قبل الخائط نشوف الحاصل شنو بعدين كان داري قال يفكوا عربية تجي فكوا.
طيب العربات العربات كل العربات تحت السودانيين الجاية من السودان هي تم اقتيادهم اليوم للقيادة؟
في ما يقارب لخمسين عربية أو أكثر. فأنا ما عارف هل كلهم حصروهم الليلة ولا من أمس ما عندي فكرة لكن الليلة أنا جد دخلت
طيب قالوا لك شنو يعني بعد الأسباب وروك الأسباب اللي تم إنه تشيل عربيتك توديها الغيالة؟
قال لي بس إنك تلاقي في لوحة سودانية مفروض تخوت الستيكر بتاعت الجنوب فلو الستيكر بتاعت الجنوب ده أنا ما رافضه لكن ناس المرور ذاته صرحوا لي قال لي أمشي لغاية ما تجينا تستلم الستيكرك أدينا يوم أو يوم الثاني وتعلينا طوالي يوميا هنا إذا لقيت السبيكر الثلاثة يستلمه طوالي.
ومن جانبه قال محافظ مقاطعة الرنغ أكوج جول الشيك أن الخطوة جاءت لتعزيز الأمن وتقنين الوجود الأجنبي ومحاربة الظواهر السالبة، خاصة بعد ظهور العديد من السيارات تحمل لوحات سودانية وهي تتحرك بكل حرية داخل مناطق المقاطعة. وأضاف المحافظ نعمل على إعادة تنظيم حركة السيارات القادمة من السودان بعد أن لوحظ تخزين عدد من السيارات داخل المنازل على الرغم من تخصيص أماكن خاصة بالسيارات القادمة من السودان. وحول تنفيذ الحملة عبر قوات الجيش قال المحافظ الأمر يأتي في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية وفي نهاية المطاف هو الحفاظ على الأمن ومنع أي إخلال بالأمن العام.
حقيقة أن احنا في فترة الأسبوع ده احنا كنا شغالين في ربط بتاع العربات دخلت كمية العربات كثيرة زي ما ونزنا في فترات الحرب. فالخط أصلا كان مختص بالعربات المظللة، في عربات كثيرة مظللة يمكن تفوق ما يقارب 100 وحاجة. ففي الحتة ده لفت الانتباه انه في ملحوظة ما عادي، لان انت زول جاي طالب اللجوء وطالب الامني ممكن تكون لافي في المدينة بحاجتين، عربية باللغة شمالي وانت لافي بعربية مظلل، يعني باللغة البسيط اراك ولن تراني، اللي هو زول داخل العربية يا هو بيعيننا نحن كناس مسؤولين في البلد ونحن ما كان نعين هو منه. سواء حتى ده في سؤال بفرض نفسه اذا كان انت شخصيه ذات اعتبار يعني عندك اعتبار موضوع توري نفسك للحكومه عشان يعرفوك انت دول الناس بارزين مظلل ده شخصيه ذات اعتبار. نعم نعم احنا اصلا ما عملنا الحمله بتاع الحصر الحصر ذاته في بعض اتطور الحصر في ناس بيخش بشوارع داخليه وبمشي بخش جوا البيوت عربيته ده ما مسجله وقاعد في منطقه بتاعنا ده في حد ذاته ده خطا ما ممكن ان احنا نسمع ليه انا تدخل العربات دي وبيت ما لما جينا نحن كلينا الامني تمانا وقررنا يقول العربات اللي بتجي ده نعم ما في جرائم ممكن يعمل نفس الوقت ندخلك في حته معين في ساحه كبيره دون اللو في محل بتاع المرور الساحه ده ملا مشينا برضه فتينا ساحه ثانيه في زراع في البنك الزراعي اللي هو جنب المخازن في حوش كبير عربيه جاي من شمال قبل ما يعمل اجراءات بتاعه ويتم حصره يوقف هناك يقوم على اجراءاته هنا الموجود في البلد القوة الأمنية الموجودة يمكن يحصر في الميدان ده قوة بتاع الجيش والجيش مع شرطة أو الوحدات الأمنية يمكن يضامنه الوحدات الأمنية عنده اختصاصياته هم أنا ديناهم الحصر بتاع العربات في لجنة قام بالحصر فوق ناس اللواء فوق ناس المرور ده هم أنا بسجله فوق ناس الجهاز وجزء من لجنة فيهم وفوق ناس بتاع السي اي دي ده هم مسؤولين من الحصر إما موضوع بتاع سيل العربات يعني كومون في محل واحد ده مسؤولية بتاع شرطة اللي هو الجيش يمكن يهو حتى اللي عنده قوة موجود في الميدان فده ما بيختص انه ناس جيش يهو عندهم فرصة وخلوا بيض وحدات اي وحدات عنده اختصاص بتاعه.
وتشهد مقاطعة الرنغة الحدودية مع الولايات السودانية المجاورة التي تشهد معارك بين الجيش والدعم السريع الى تدفقات كبيرة من السيارات تعبر الحدود حاربا من المواجهات هناك. انتهت هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة من برنامج مع المحافظين وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.
برنامج مع المحافظين يأتي لكم من راديو تمازح. برنامج مع المحافظين يجيب لكم الوضع صوبات العقاد وتنمية في كل مقاطعات بتاع جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتاري ألبانو محافظ قادة تطوريد كاونتي.
أنا اسمي أونربول كاتش ماجيستا غويري محافظ مقاطعة لافون في شرق الاستراليا.
كوميشن جيم بروجيك أيور كاونتي ولا جونغلي.
Isi betaya bangka weekend, mahapus dalam magatad mayut apa nali state.
Ana isi weekend, saya nali bazul. Ana mahapus dalam alal si adie.
Ana mahapus betaya magata mundri. Isi sen betaya magret Fauzia Emmanuel, min garb tuaia.
Ani sen jessinto mati amboro, mahapus magata dua.
Ana diktor galuangyang, mahapus at Mayandit, wilayah Tilwehda.
مع المحافظين
ببرنامج مع المحافظين مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم ركن المزارعة.
راديو تمازج يقدم
نغا كورج لوبيا نغا كورج تلبون نغا كورج دورا نغا كورج بافورا ويسيري بجاس نغا كورج وفي حاجة نغا ينزيقارا دن نغا كورج نغا ندي باغو سيمسيم نغا كورج فول النغا كوروج دي اكل كل تانا النغا ساكل فوق
الزراعة هي من أقدم الأنشطة التي يمارسها الإنسان نظرا لأهميتها في حياته اليومية والاعتماد عليها في زراعة مختلف أنواع النباتات لتأمين غذائه خصوصا أن الزراعة هي المنتج الأول للغذاء ركن المزارع. ركن المزارع برنامج زراعي يهتم بالشؤون الزراعية. ركن المزارع
مع راديو تمازج. أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن المزارع. سعداء في حلقة اليوم أن يكون ضيفنا السيد نيوغ دين أيك رئيس اتحاد مزارعي مقاطعة الرنغ. سيد نيوغ أهلا مرحبا بك في ركن المزارع.
مرحبا السلام والحمد لله ونشكرك كثير يا حافظ جبل اهتمامك مواطن متعرم.
شكرا.
بارك الله فيك يا أخي.
شكرا. سيد نيوك، نحن في بداية موسم خريف هذا العام لمقاطعة الرنج، كنا دارين نعرف الاستعدادات اللي جارية الآن لبداية موسم الموسم الزراعي في مقاطعة الرنج.
والله الحمد لله، الحمد لله نشكر الله كثير. بدينا والاستعداد كان فل، مجتهدين المزارع في الرنج السنة دي ما خلى حاجة، واشتغلوا مساحات كويسة جدا، مجهود ذاتي، مجهود ذاتي، مجهود ذاتي.
نعم.
يعني المزارع جهزت الآن، نحن زرعنا سمسم وسمسم قام، في الناس شغالين في مراحل بتاع كذب، بدينا في سمسم في شماسم ايش تقيل ذاته، بدينا كذبات فوقه المرك، ونحن جاهزين لأول 8 دي نزرع ايش الخفيف أرفع قدمه. وده يعني مرحلة بتاع أمن الغذائي، إذا تخزين جمرك في شهر 8، تخزين في جمرك في شهر 8.
نعم.
ليش بزرعوا في شهر 8 يا هو مخزون؟
نعم.
قدامنا عوايب عوايب قدامنا جزيرة فاتي، ما عندنا جاز.
اوكي. طيب سيد نيوك، يعني بداية كلامك هسه أنت بتقول إنه المزارع الآن هو في الحقل وبدأ بمجهوداته الذاتية. ما عرفنا إنه في تمويل وصل للمزارعين في مقاطعة الرنج.
والله أنا 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 لحد الآن بجنب المزارع القصة بتاعت التمويل اللي جات في بند الزراعي في الرنج. 48 فرد فيهم ذول، فيهم ناس عندهم برميلين برميلين برميلين. علينا برميلين ده وبيعرفوا 300. وجاء سوق بيعرفوا 700. جاء في سوق بيعرفوا 700. دول برميلين ب 2600 محتاجة ثاني لحاجة بتاع 800 عشان تكون برميلين. كمزارع هاي كمزارع عشان يتم نضيفة ثاني في برميلين ده يتم. بنستنكر الحتة دي، يعني نقول الحاجة سواء بنك الزراعي الحاجة ما يسوى، ما يسوى باسم تومين، ما يسوى باسم تومين. اي وكمزارعين، لنا كمزارعين طالبنا كثير، طالبنا كثير. انا قلنا البنك الزراعي ده الاداره بتاعه ده يميزه، يميزه الاداره موجود في البنك الزراعي ده لازم يتميز. اي ما فيه 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 الاداره موجود في البنك هنا ذاته، من المطالب يميزوا يجيبوا ناس جسم ثاني جديد عشان يشتغل في شغل حقيقي.
طيب سيد نيوك، يعني انت بتقول انه البنك الزراعي مول 48 مزارع، و بحسب ما هو معروف انه المزارعين في الرنج اكثر من العدد اللي تم تمويله ده، يعني تفتكر انه ما في علاقه تنسيقيه تمت بينكم بين البنك الزراعي في مساله التمويل، حتى انه تصلوا لخارطه على الطريق انه الناس يتم يعني تمويل عدد اكبر من المزارعين؟
والله أنا ما منتصقين مع الفرع ده، ما منتصقين مع الفرع ده، لكن كان جانا إدارة إدارة بيقول جانا زين من الاتحاد، إدارة بيقول قال مجلس الإدارة بتاع بنك الزراعي. الإدارة ده كان هو جاي ونصق معنا، هو جاي نصق معنا وقال لنا بنمول مزارع حتى خارج التخطيط. وخلانا نفتكر حورنا ذات حورنا، لأننا اشتغلنا شغل بتاع تحور في المحل ده. يعني الناس دونا كلام وبعد شوية لقينا نفوذنا في كلام، دونا كلام وبعد شوية ذلك المزارعين لقينا نفوذنا في كلام. التمويل تم ده تم بالمجهودات الخاص مع البنك براو ويقول ألن ألن جانو الناس يقدموا طلباتهم، لكن ما شاور أي زول، ما شاور أي طلب. لأنه المزارعين قال قريزة قريشة ولنا مشينا سعرنا، قال قريزة قريش بنكي ده وداعي بتاعي وأنا مخير بديو. خلاص تغطنا لنا جينا قعدنا في الاتحاد بتاعنا وبقينا منتظرين، يعني بنسمع بأنه في 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 وفد جاي في مجلس الإدارة وقال بيجيب قروش، بنسمع ده جاي من الاتحاد مجلس الإدارة زمان أكلم ومتى جاء كلم معنا ده وعد وعدنا ده مدير ده بقوله مدير ياهو قال بقوله قال في ناس جايين من الاتحاد قال كلمه معه قال كلمه معه. فأنا منتظرين الوفد جاي ده لأنه وعدونا نجي نقول كلامه وعدونا ده وده نسمعه منهم، لكن خلاف ذلك ما في، يعني خلاف ذلك ما في حاجة. بعدين
طيب طيب سيد سيد نيوك كويس انه انتم منتظرين مجلس الاداره بتاع البنك الزراعي على سنه يجي عشان تقعدوا تعرفوا انه او يتم يعني دعم اكبر بالنسبه للموسم الزراعي لمقاطعه الرنج. انا كنت داير اسال انه البنك الاتحاد المزارعين في مقاطعه الرنج هو اللي بيحافظ على حقوق المزارع، هو اللي بضع الخارطه الزراعيه مع وزاره الزراعه، الخطه الزراعيه الان اللي يفترض انه تزرع هذا العام كم المساحه بتاعتها؟
والله كنا هددنا ورفعنا تقرير لوزاره الزراعه الهي احنا في الرنج كنا مستهدفين 2600 فدان 200 و 300 الف فدان كنا مستهدفينها. 200 و 300 الف فدان ده كان استهدافنا لموسم الزراعي 2600 الف فدان. ده كان تقريرنا لفحول وزاره الزراعه جولاي عشان ننسق مع بعض المقاطعات أننا رفعنا وكي مقاطع الرنج. لأنه نحن يا تمازج لنا في الرنج ما عندنا فهم الزراعة، والزراعة بتاعنا ده ينزرع حتى الجيزان لازم تفول ينزرع كله معاصين، والزراعة بتاعنا ما زراعة نفس ما زراعة ذاتي يعني ما عشان رزول يزرع لنفسه ويمشي لأولاده، نحن نزرع للمخزون الاستراتيجي أمن الغذائي للدولة المساحات بتاعنا الموجودة. يعني لو زرعنا 260 ألف فدان ده أننا ممكن دوراه ونوفر لنا حاجة بتاع 500 ألف شوال 500 ألف شوال لنا بنوفر واحدة.
نعم أنا بشكرك سيد نيوك دينغيك رئيس اتحاد مزارعي مقاطعة الرنج، كنت ضيفا علينا في برنامج شكرا للمزارع في راديو تماجد. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله
بركن المزارع. مستمعينا نحن بنكون وصلنا لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. إذن إلى الاستديوهات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الخميس الموافق 1 أغسطس للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، سلفاكير يدعو للوحدة في يوم ذكرى الشهداء، ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولاية الوحدة، مقتل 7 أشخاص في هجوم على معسكر الرعي للأبقار في وراب، وزيرة الصحة بجنوب السودان تدعو لمزيد من الأموال لمكافحة التهاب الكبد الوبائي. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. أشاد رئيس جنوب السودان سلفاكير مياردييت بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال جنوب السودان، ودعا إلى استمرار الوحدة والسلام في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بيوم الشهداء 30 يوليو، وأكد أن التضحيات التي قدمها عدد لا يحصى من الأفراد في النضال من أجل التحرير أمر ذات الأهمية. وقال: نقف اليوم في صمت لذكر الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلالنا وازدهار أرضنا. أكد رئيس سلفاكير أن استقلال جنوب السودان الذي حصل عليه بشق الأنفس لم يكن إنجازا فوريا، بل كان نتيجة لتضحيات كبيرة وسلط الضوء على مساهمات قدام المحاربين والشهداء في البلاد، واصفا إياهم بأنهم رموز فخر البلاد وأملها. كما تطرق سلفاكير على الوضع الحالي للأمة مؤكدا على الحاجة إلى سلام طويل الأمد، وقال: يجب أن لا يساء فهم رقبتنا في السلام على أنها ضعف، لكن كخطوة ضرورية للرفاهية الاقتصادي والازدهار الإقليمي. ودعا الدول المحبة للسلام في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى جنوب السودان في الاحتفال بهذا اليوم الهام. وشاد سلفاكير بمرونة قوات دفاع شعب جنوب السودان والروح الدائمة اللائمة، وشجع المواطنين على الاعتزاز بقيمة 30 يوليو التي تشكل مصدرا للقوة وسط التحديات. وهنأ الرئيس المنتخب الوطني لكرة السلة في جنوب السودان النجوم الساطعة على إنجازاتهم خلال المشاركة في أولمبياد باريس، وقال نجاحهم هو شهادة على إمكانات أمتنا وروحها. وحث جنوب السودان على إعطاء الأولوية لمستقبل البلاد والسعي من أجل السلام والازدهار، وقال دعونا نعمل بجد من أجل أجيالنا القادمة. قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال وفتاة مراهقة في قارة على معسكر للماشية في مقاطعة تونج الشرقية في ولاية وراب يوم الثلاثاء. وأكد ويليام وول وزير الإعلام في ولاية وراب وقوع الحادث مبينا أن ضحايا الهجوم امرأتان ورجل وثلاثة أطفال وفتاة مراهقة، مبينا أن 3 من الجرحى في حالة حرجة وتم نقلهم إلى رومبيك للحصول على الرعاية الطبية. وقال أن السلطات المحلية تشتبه في أن الهجوم كان انتقاميا ويعتقد أن الجنات من نفس المنطقة المجاورة. وحشدت حكومة الولاية قوات الأمن لاستعادة الأمن وحماية السكان في المنطقة. وقال وول أن التحقيق في الهجوم مستمر، حيث تعمل السلطات على تحديد المسؤولين والقبض عليهم. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. أدى حادث مأساوي إلى مقتل شخصين وفقدان شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات حرجة نتيجة انقلاب قارب كان يحمل 15 من أفراد الأمن في نهر بيبور يوم الأحد. وكان القارب في طريقه إلى منطقة ليكوانغولي من بيبور كجزء من مهمة السلام التي نظمتها السلطات المحلية ومختلف الشركاء. وقال أوليو أكوير وزير الإعلام في دارية بيبور لراديو تمازج يوم الاثنين أن القارب كان يحمل معدات أساسية و6 أسلحة نارية وتم فقدانها جميعا في النهر. وأوضح أن الحادث وقع يوم الأحد عندما كان أفراد الأمن في طريقها إلى ليكوانغولي على طول نهر بيبور، وتعرض سائقو القارب للدغة نحلة وفقد السيطرة وانقلب القارب. وتابع تم فقدان 3 أشخاص في النهر، لكن اليوم تم العثور على جثتين. وأضاف أن من بين الناجين 3 تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج لأن إصاباتهم خطيرة. وذكر المسؤول أن السلطات تجري تحقيقا في الظروف التي أدت إلى الحادث وتحديد مكان الأفراد المفقودين. نشرة الأخبار نقرأها لكم مستمعينا من راديو تمازج. دعت وزيرة الصحة في جنوب السودان يولاندا دينغ الحكومة والجهات المانحة العالمية إلى زيادة التمويل لمكافحة التهاب الكبد الوبائي في البلاد. وفي حديثها خلال اليوم العالمي لالتهاب الكبد في جوبا يوم الاثنين، أكدت الوزيرة دينغ على الحاجة الملحة للعمل، حيث أن البلاد متخلفة حاليا في العلاج والوقاية والفحص بسبب الموارد المحدودة. وتابعت أنا لا أخجل من القول أننا بحاجة إلى زيادة التمويل المحلي والتمويل الدولي للصحة في المسائل الصحية، هي مسائل تتعلق بالأمن القومي وليست للحكومة وحدها، بل لنا جميعا. أنت تقوم بدورك كمواطن والحكومة ستقوم بدورها. وشدد موتالي نساكاشولي المسؤول الفني لمنظمة الصحة العالمية في جنوب السودان على الحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات سلامة الدم بما في ذلك الفحص المضمون للجودة لجميع التبرعات لمنع انتقال التهاب الكبد بي وسي. وقال يمكن أن يؤدي إدخال جرعة نمو التهاب الكبد الوبائي إلى تقليل الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك فأن تنفيذ استراتيجيات سلامة الدم بما في ذلك الفحص المضمون للجودة لجميع الدم المتبرع به يمكن أن يمنع انتقال التهاب الكبد الوبائي بي وسي. وأضاف تحث منظمة الصحة العالمية حكومة جنوب السودان على تبني تقنيات جديدة في التشخيص واللقاحات والعلاجات للمضي قدما في القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030، أي بعد 6 سنوات من الآن. ويتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد سنويا في 28 يوليو، ويصب التركيز هذا العام على زيادة الوعي حول أهمية الاختبار والعلاج المبكر. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة فإن 10% من سكان جنوب السودان مصابون بعدوى التهاب الكبد الوبائي من نوع بي وسي المزمن. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. كشفت وزارة الصحة بولاية الوحدة في جنوب السودان عن إصابة أكثر من 1000 شخص بالتهاب الكبد الوبائي في الولاية منذ تفشي المرض في فبراير حتى يوليو 2024. وقالت الوزارة أن غالبية المصابين كانوا في مخيم بانتيو للنازحين داخليا ومدينة ربكونا. وقال جول بيم المدير العام لوزارة الصحة لراديو تمازج يوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن أول إصابة في عام 2018 مع الإبلاغ عن 26 إصابة أخرى في عام 2023، وارتفع الرقم الآن إلى 1300. وأبان أن الوزارة أعلنت تفشي التهاب الكبد الوبائي في ربكونا ومخيم بانتيو للنازحين. وقال أن وزارة الصحة كانت على علم تام بتفشي المرض وعزاها إلى استخدام المياه غير النظيفة ونقص المراحيض الصحية، وتابع التهاب الكبد الوبائي يؤثر على المجتمع عندما يكون هناك نقص في المراحيض النظيفة والمياه النظيفة. وقال أن وزارة الصحة الولائي تخطط بالتعاون مع الشركاء ووكالات الأمم المتحدة لإجراء لقاحات التهاب الكبد الوبائي، مبينا أن العاملين الصحيين في معسكر بانتيو للنازحين يبلغون عن إصابات جديدة يوميا. وقال رسالتي إلى المجتمع هي أن عليهم نظافة المراحيض، لأن هذا هو موسم الأمطار وهو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص. ويعد مخيم بانتيو للنازحين أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في ولاية الوحدة. والخبر الأخير بالنشرة، صادقت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان يوم الاثنين مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 تعديل عام 2024. ويهدف مشروع القانون إلى إحباط وإخفاء الأرباح الإجرامية داخل النظام المالي، فضلا عن منع تمويل الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والإرهابيين، كما أنه يحفظ الأمن الوطني ويحمي حقوق الإنسان الأساسية ويعزز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الإرهاب. وقال كوم جينغ رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الذي قدم المشروع أمام البرلمان أنه تمت صياغته بما يتماشى مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2011 بصياغته المعدلة. وأشار الرئيس إلى أن مشروع القانون متوافق بتشريعات أخرى في منطقة شرق إفريقيا. وأوضح أنه يتألف من 10 فصول و52 فرعا مع أحكام إنشاء وحدة الأمن المالي كهيئة وطنية مستقلة وجوانبها الإدارية تحت إشراف وزير المالية والتخطيط. وقال البرلماني بول بابا عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أن من الأهمية تمرير مشروع القانون بالنظر إلى مستوى الفساد في البلاد. واقترح أنه من المهم لمشروع القانون حماية التجار في جنوب السودان الذين لم يتمكنوا من التعامل في البنوك الدولية والذين انتقلوا بأموالهم في الجيوب. وقال يجب أن يحتوي مشروع القانون على أحكام تحميهم أيضا عند عبور الحدود أو المطارات الدولية بمبالغ تصل 10,000 دولار أمريكي. وحذر البرلماني جوتش مكواش مايول عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن التأخير في تمرير مشروع القانون سيضع البلاد في مشكلة خطيرة مع المجتمع الدولي. وقال إذا لم نسرع في تمرير هذا القانون فسوف تتأثر البلاد، ولم نتمكن من بيع نفطنا وستتوقف استثماراتنا. بهذا مستمعينا وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا، ولكل من انضموا إلينا في جولتنا الصباحية هذا. فيما مضى تابعتم نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، أما الآن في برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان.
مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا مع رئيس الشباب يوسف شايبو في معسكر بجنوب السودان. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية أستاذ يوسف.
ده كلام ممتاز. برضو تكلمت عن إنه التعليم ماشي بشكل كويس، هل هنالك مدارس فتحت خصيصا للأطفال اللاجئين أم تم دمج الطلاب اللاجئين مع المجتمع المحلي؟
أوكي، أريد ما أقصد التعليم في منظمة اسمها NWDF. NWDF دي شغالة برضو الشراكة مع منظمة UNHCR وهي ماسكة التعليم عموما. لذلك هي الضاريات نحن هنا مقسمين الزونات. الزون بكون فوقه 12 بلوك، وفي داخل البلوك الكومباوند بكون فوقه 12 بلوك، والزون بيكون من 8، وفي بعض من الزونات عندهم لحد 12 بلوكات. في اي بلوك بكون في روضة، والروضة دي دائما بتجمع الأطفال الصغار وعندهم مساحة بتاعت ممارسة بتاعت العاب للرياضة، وبرضه بيجيبوا لهم الألعاب بتاع الأطفال عشان ما يتنموا من التعليم جزء منه. أما الشيء الثاني برضه في داخل ماستر جونت نحن عندنا حكاية بتاعت 7 مدارس أساس، والسبع مدارس أساس دي في مدرسة علوة، وفي مدرسة الملك بانطي، وفي مدرسة مكوريا، وفي مدرسة مروي، وفي مدرسة ناتا. دي للخمسة أساس للمدارس. في مدرسة نكوريا وفي مدرسة ناتا هي القريب إلى المجتمع المحلي. لذلك نحن هنا بنشارك كل الموارد اللي احنا عندنا مع المجتمع المحلي. عموما ما في أي حاجة تفرز. زي ما المجتمع اللاجئ بتلقى التعليم في داخل المدارس دي مجان، برضو نفسي المجتمع المحلي. برضو عندنا التداخل بتاعنا مع المجتمع المحلي في اي حاجة نحن بنشارك سوا، لو في مناصر نحن قاعدين نشارك سوا لازم في المعسكر المجتمع المحلي بجينا، ولو في المجتمع المحلي برضو نحن بنمشي لهم، نحن قاعدين نشارك معهم كله. اما الشيء الثاني عندنا اثنين مدارس ثانوي، مدرسة تجاني التيمة العالية وبرضو صوبة العالية. لذلك مدرسة تجاني بتقع شرق المعسكر، وهي بعيد من المعسكر من المجتمع المحلي. لذلك في بعض من المجتمع المحلي قاعدين معنا داخل المعسكر وبيقروا برضو في شنو تجاني التيمة بما يخص صوبة وطرف وقريب. والمدرسة الأول اتأسست كثانوية، المجتمع المحلي نحن بنقروا معه في داخل المدرسة دي عموما سويا بأي حاجة بيشاركوا. بما يخص التعليم برضو في مدرسة تجاني التيمة عند الانترنت، اي واحد من المجتمع ولا من المجتمع المتواجد حول المدرسة اذا انت دا تمشي تستخدم الواي فاي بتمشي تستخدم الواي فاي. برضو كذلك عندنا لو في مدرسة نكتة الاساس في واي فاي، برضو الزول الداير يمشي عشان ما يستخدم الواي فاي بمشي بيستخدم، والطلبة ذات شنو بتاعت الاساس قاعدين بيدربوا. برضو في مدرسة صوبة الثانوية برضو الواي فاي متواجد والطلبة بتستخدمه ككل. اما الشيء الثاني برضو عندنا المنح الدراسية الجاية من يونيقاف هي بقت تكون للمجتمع اللاجئ اكثر. لذلك برضو جات واجد نفس المؤسسين المتواجد داخل صوبة الثانوية. لذلك عند الطلبة بيبروا الجامعة أونلاين، وبعد ما يبروا الجامعة أونلاين بعد بيشيلون بمش بتخرجوا، وبعد مرات كمان نحن قاعدين نعمل لهم احتفالات داخل في داخل مصر.
طيب يا أستاذ يوسف، يعني شنو المشاكل القاعد تواجه اللاجئين هناك ومحتاجة لحلول عاجلة؟
المشاكل اللي بتواجه اللاجئين محتاجة لحلول عاجلة. النقص في التمويل قاعد يسبب عدم الغذاء، الصرف بتاع الغذاء العام عالمي، لأن المجتمع اللاجئ في السنين الماضية هم قاعدين يزرعوا وحصل مطر شوية تعبان. في الشهور الجاية دي نحن نكون عندنا أثر بتاع نقص بتاع التمويل، لأنه الصرف بتاع الغذاء ماشي يتنقص من بنسبة بتاع 20%. 20% ده ماشي ندود المجتمع المعاق وكبار السن والمجتمع عندهم الأمراض المزمنة، ده 20% ماشي ندود. أما بما يخص المجتمع المتواجد في داخل المعسكر من قبل الحروب بتاعت السودان إلى وراء دي ما ماش يصرف إطلاقا، ما ماش يصرف أي حاجة. أما المجتمع الجديد بعد الاندلاع بتاعت الحرب بتاعت السودان حيمشي يستمر بالصرف. لذلك في بعض من الناس قادم يواجههم الظرف بتاعت كيف يلقوا حاجة، لأنه هنا في داخل المعسكر الشغل شوية كده ما في مراتب، هنا بكون في نقص في الغذاء، وده الحاجة العاجل بكون بيحتاج لي، لأنه لحد يوم الليل الناس لسه ما صرفت. لكن في الأيامات الفاضية جات في داخل المعسكر، لكن ما تتم قادم، بيقولوا في بعض منه لسه جاي في قريب بتاع جوا، والمجتمع المتواجد حاسس كده تعبان، أكل ما في.
طيب نحن في ختام الحلقة، شنو رسالتك للمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، ورسالتك للاجئين في جنوب السودان بشكل عام من السودانيين؟
أوكي، نحن كسودانيين أو نحن كمجتمع لاجئ متواجد في حول العالم عموما نتمنى السلام يرجع في البلدان بتاعنا، عشان الناس تستغير العايز يرجع العايز يتماشى مع المجتمع الحجة قاعد منه معه يقعد. أما الشيء الثاني بما يخص الرسائل بتاعي للمنظمات بتاعة المجتمع المدني واليون اتش ار، لذلك يون اتش ار ومنظمة الغذاء العالمي نحن نتمنى التمويل يتحسن، رغم أن الظروف بتاعة المشاكل حول العالم بصفة عامة هي لاجئ هو لاجئ. لذلك في بعض من الناس بكل عندهم نظرات خاصة، وفي بعض من الناس ما عندهم خير نظرات. نحن نتمنى المنظمات المدنية في داخل جنوب السودان تجي تتدخل، لأنه في بعض منهم بيقول طالما نحن بقينا عايشين في داخل جنوب السودان على فترة بتاعت أكثر من 10 سنة، نحن هنستوطى ونكون كمواطنين بتاع جنوب السودان. لذلك المنظمات المتواجدة المدنية في بتاع جنوب السودان يجوا يعملوا مسح عشان ما يقدر يساعدوا المجتمع اللاجئ في بعض من النشاطات زي التجارة والتدريب بتاع المهني، عشان الناس تقدر تلقى المواهب وتقدر تلقى خبرات عشان تقدر تلقى مصدر بتاع الدخل عشان يتعايشوا. أما الشيء الثاني للحكومة بتاع جنوب السودان، نحن بكون سعيدين عشان انتوا قدرتوا قدمتوا من الكثير في كل الحاجات بما يخص المجتمع اللاجئ، واستضافتوا المجموعات الجاية من السودان ولسه قاعدين تستضيفوا. لذلك كل يوم نلاحظ نحن قاعدين نستقبل أكثر من 60 شخص جاي من السودان لاجئ بنقولهم من الاتجاهات الثانية. لذلك برضو نحن نشوف المجتمع القاعد يجي يجدد ما يستغر زي المجتمع القاعد من بدري، وحن حسي قاعدين يعانوا بطريقة عموما. نحن نتمنى يكون في نظرات من الحكومة تقدر تيجي تتابع تشوف، وبرضو على المفوضية تكون جادة عشان ما تقدر تتكلم مع المنظمات الإنسانية عشان ما هي تقدر تدعم المجتمع بصفة وعموما. أما الشيء الثاني برضو بكون أنت كمراسل بتاع رادة سماضيك بكون يوم الليلة أنت صبفتنا وسميت الرسائل بما خص المعسكر. نحن نتمنى ما يكون أول رسالة، نحن بكل بعد فترة بيحتاج عشان ما نقدر نوفر رسائل للعالم أن الوضع بتاعنا عشان ما نحن نقدر نلقى التمويل لكل الحاجات اللي تحصل لنا. شكرا.
شكرا لك شديد، شكرا انك انت ضيف الليلة خفيف على راديو تمازج. مستمعينا الاعزاء نكون وياكم قد وصلنا الى ختام قضية اليوم لهذا اليوم، في امان الله وحفظه ورعايته، ابقوا عافية. شكرا يا استاذ اخ.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الخاصة من السودان.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء إنما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الخميس 1 أغسطس 2024. أبرز عناوين النشرة: منظمة الساحل السودان تدعم نازحي الفاشر ونيالا في منطقة عد البيض بمحلية كلمنجو بشمال دارفور. الحركات المسلحة لا نقبل وجود الدعم السريع مستقبلاً.
والدعم السريع يرفض التفاوض مع أي جهة غير الجيش. طائرات مسيرة تستهدف مقرات عسكرية بمدينتي كوستي وربك. ارتفاع أذعار المواد الغذائية يفخم الأوضاع المعيشية بمنطقة جنوب الخرطوم. المنسقية العامة للاجئين والنازحين تطالب بفتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. نجى رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان من محاولة اغتيال عندما استهدفته مسيرة بينما كان حضورا في تخريج ضباط الكلية الحربية في منطقة جبهة العسكرية القريبة من بورسودان العاصمة الإدارية الجديدة للسودان الواقع شرقي البلاد، وذلك صباح اليوم. وصل البرهان إلى بورسودان بالسلامة فيما أعلن المتحدث باسم الجيش وقوع قتلى وجرحى وسط الحضور، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول الحادث. تعتبر الحادثة نقل نوعي للحرب إلى العاصمة الجديدة التي يصعب الوصول إليها عبر البر. وأعلن الجيش السوداني في تعميم صحفي عن مقتل 5 أشخاص بمنطقة جبهة العسكرية بشرق السودان إثر استهداف مسيرتين لاحتفال يشارك فيه رئيس مجلس السيادة السوداني. قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتخريج دفعات جديدة من ضباط الكلية العسكرية السودانية. وقال التعميم الصحفي: تصدت مضاداتنا الأرضية اليوم لمسيرتين معاديتين استهدفا موقع احتفال بتخريج دفعات من الكلية الحربية الجوية والبحرية عقب ختامه بجبيل. وأضاف التعميم: تسبب الحادث في استشهاد 5 شهداء ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها. فيما نقل إعلام مجلس السيادة السوداني عن مشاركة عبد الفتاح البرهان في حفل التخرج طلاب الكلية العسكرية السودانية، وفقا لإعلام المجلس فإن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شهد اليوم بجبيل بولاية البحر الأحمر حفل تخريج الدفعات 68 كلية حربية والدفعات 20 و23 من التاهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بجانب أسر المتخرجين. قدمت منظمة الساحل السودان مساعدات إنسانية للنازحين القادمين من الفاشر ونيالة ومناطق أخرى إلى منطقة عيد بيضة بمحلية كليموندو بشمال دارفور، والتي احتضنت عدد كبير من النازحين والفارين من معارك وقصف مدفعي. وعبرت عائشة المرضي محمد علي نازحة من الفاشر في حديثها مع راديو تمازج الثلاثاء عن شكرها للمنظمة على الخدمة الإنسانية الجليلة.
بالبدء نشكر المنظمة ساحل السودان دعم وصلتنا دقيق بالرغم من أنه بسيط، لكن والله في تقديري حاجة كبيرة جدا لأنه قدت حوجة الناس، لأنه الناس محتاجة لحاجات كثيرة. نهاية يعني إحنا نقول والله شكرا كتر خير وكثير، ونتاج بالمنظمات والخيريين يعني يدعمونا بأشياء كثيرة لأنه إحنا محتاجين.
مشيرة إلى أنها رغم وساطتها حققت القرض، وأوضحت أن النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية خاصة مواد الإيواء والغذاء والدواء والنواميس، وخصوصا في فصل الخريف نظرا للوضع الإنساني الحرج الذي يعيشونه. وناشط المنظمات الدولية والإقليمية والخيرين بالتدخل العاجل. وأفادت النازحة عزيز أحمد إسحاق أن الدعم المقدم من المنظمة شمل النازحين والفارين من الفاشر ونيالة، وأشارت إلى أن عدد كبير من النازحين بحاجة إلى دعم خصوصا النواميس ومواد الإيواء والقزاء، داعين المنظمات للتحرك لدعم نازحي عيد البيضة، وامتدحت دور المنظمة في التدخل وتقديم المساعدات العاجلة. وقال أبو بكر آدم عبد المجيد ممثل منظمة الساحل السوداني: مشروع دعم النازحين والفارين من الفاشر ونيالة وبعض المناطق الأخرى بمحلية دار السلام وكليموندو استهدف نحو 250 أسرة في محلية دار السلام و192 أسرة في عيد البيضة، وتمثلت المساعدات في مواد غذائية تشمل 8 كيلوغرام من الدقيق لكل أسرة. وأشار عبد المجيد إلى أن هنالك مجهودات تبذل من المنظمات الأخرى لدعمهم، موضحا أن عدد النازحين في هذه المنطقة كبير جدا وهنالك فجوة كبيرة تحتاج إلى الدعم، مطالبا المنظمات وكل الداعمين بالتدخل العاجل في محليات دار السلام وكليموندو.
أصدرت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام جوبا بيانا أكدت فيه أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يعد من أولوياتها الأساسية، وأشارت الحركات إلى أن أي عملية سلمية تنتهي بعودة ميليشيات الدعم السريع للساحة السياسية أو إلى وضعها الثابت قبل اندلاع الحرب 15 أبريل لن تحقق الأمن والاستقرار ولن تكون مقبولة بالنسبة لها. من جانبها أكدت قوات الدعم السريع أنها لن تتفاوض إلا مع القوات المسلحة، ورفضت إشراك أي مؤسسة أخرى في المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني. واتهمت قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية وقادة الجيش بإفشال جهود التفاوض لوقف النزاع، مشيرة إلى أن الحركة الإسلامية وقيادة الجيش عمدوا إلى عرقلة المفاوضات من خلال انسحابهم من محادثات جدة والتي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مايو 2023، والتي أسفرت عن توقيع إعلان جدة وتعهدات إنسانية في نوفمبر 2023. في مواثرة ذلك أكد مبارك أردول القائد بالكتلة الديمقراطية أهمية استجابة القوات المسلحة وقيادات الدولة لدعوة وزارة الخارجية الأمريكية للمفاوضات المزعم إجراؤها في جنيف، واصف مشاركة الحركات في التفاوض بالإيجابية.
أنا أدعم كذلك وجود الحركات الكفاح المسلح على الأقل حتى يتم حصر كل السلاح في يد القطاع الأمن الجديد، واستصحاب حركات الكفاح المسلح في التفاوض سوف يكون من مصلحة العملية السياسية أن لا تكون هنالك قوة سياسية مسلحة في بعد اليوم.
من جهتي أشار المحلل السياسي قرش عود إلى أن حركات المسلحة لا وزن لها بعيدا عن الجيش، واعتبر أن دعمها لانقلاب أكتوبر قطع علاقتها مع القوى المدنية. استهدفت عدد من طيارات المثيرة مساء الثلاثاء في مدينة كوستي وربك ولاية النيل الأبيض مقرات تتبع لجهات عسكرية، بينما تصدت لها الجهات العسكرية بالمدينتين بواسطة المضادات الأرضية. وقال المواطن مهند مرشد الذي يسكن بمدينة كوستي أنه ما يقدر بعدد 5 أو 6 مسيرات حلقت في سماء مدينة كوستي، مؤكدا وقوع إحدى المسيرات الانتحارية في مدينة ربك كلية الهندسة بجامعة الإمام المهدي وأخرى بحي العمارة بمدينة ربك أيضا، موضحا أن حي العمارة يحوي مباني عسكرية. وقال المرشد في حديثه لراديو تمازج أنه تم إسقاط إحدى الطائرات المسيرة في محيط مقر الفرقة 18 العسكرية، كما تم استهداف مبنى جهاز المخابرات العامة ونادي الضباط بالمدينة. ولفت إلى أن الأجواء عادت إلى الهدوء صباح اليوم بعد حالة الذعر التي سيطرت على المواطنين مساء أمس.
في زي 5 أو 6 مسيرات استهدفت مدينة كوستي وربك، سمعنا الأصوات بالليل، أصوات المضادات يعني، وشفنا زي يعني مسيرات محلقة كده في السماء زي 2 أو 3 يعني دليل.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الحتام الأحد عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وبصورة متصاعدة ويومية، مما فقم حياة المواطنين بالمنطقة. وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن توقف المطابخ المركزية التي تقدم خدمة الطعام المجاني للمواطنين المحاصرين بسبب الحرب. وأكدت الغرفة في بيان تحصل عليه راديو تمازج أن معاناة مواطني جنوب الحزام وصلت حد لا يطاق بسبب ارتفاع أسعار السلع التمويلية بشكل تصعيدي وشبه يومي. وأبلغت الغرفة عن ارتفاع الأذعار بصورة مضاعفة في سوق 6 الجديد، وكشفت عن ارتفاع حصيلة جوال العدس 20 كيلو إلى 90 ألف، فيما بلغ جوال الأرز الأصفر 20 كيلو 85 ألف جنيه، وبلغ جوال الرز المصري 25 كيلو إلى 58 ألف جنيه. وأكد محمد عبد الله كندشة الناطق الرسمي باسم غرفة طواري جنوب الحزام أن الارتفاع في كل أثواق الخرطوم وصل إلى أسعار خيالية، وأن مواطني منطقة جنوب الحزام يعيشون أوضاع مأثاوية. جلس المنسق العام للاجئين والنازحين بدارفور في اجتماع مكتبها التنفيذي الثلاثاء مطالبتها للمجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضغط على أطرافي الصراع لفتح كافة المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان. وصف الناطق الرسمي باسم المنسق العام آدم رجال لراديو تمازج أن الأوضاع الإنسانية الراهنة في تجمعات النزوح ومراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
بالحرجة للقاية،
كما أدى إلى شو المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق وندرتها وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. عيش الذرة والدخن الميت 10,000 جنيه إلى 12,000 جنيه سوداني، زجاجة الزيت 2,500 جنيه سوداني، رطل السكر 2,000 جنيه سوداني، رطل البن 8,000 جنيه سوداني، كيلو اللحم ما بين 6,000 جنيه سوداني إلى 8,000 جنيه سوداني، رطل الويقة 4,000 جنيه سوداني.
وأضاف معظم الأسر لا تستطيع توفير وجبة واحدة في اليوم، لافتا إلى أن بعض الأسر قد لا تتناول الطعام لنحو 3 أيام. وصف رجال إقليم دارفور بأنه من ضمن الأقاليم التي مورس فيها جميع الانتهاكات الجسمانية من قبل الجيش وميليشياته منذ العام 2003 ولمدة 21 سنة. أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء مقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية في قارة جوية بالعاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء. من جهتها نعت الحركة زعيمها مؤكدة مقتله مع أحد أفراد حرسه الشخصي بقارة جوية صهيونية في مقر إقامته في طهران أثناء مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وقال الرئيس السابق لإيران المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية أن الكيان الصهيوني قد أعد لنفسه عاقبة شديدة، وأن الثار للدماء الشهيد الهيني من واجب إيران لأن استشهادها على أرضها، وفق الوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أرانا. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بالنشرة مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا الصباحية من راديو تمازج، وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.